إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء، وكما اعتدنا فنذكر مقدمة خماسية. النقطة الأولى تتعلق باسم السورة، فهي سورة الأنبياء، وذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى فيها جماعة من الأنبياء، ثم انتقل سبحانه من الشخص إلى الجنس فقال إنهم كانوا يسارعون. إنهم، هذا الضمير يعود على جنس الأنبياء ليس على خصوص من ذكر في هذه السورة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، تأمل، يسارعون، حتى نستنبط موضوع السورة من اسم السورة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولا يسارع في الخيرات إلا من انتفع بالذكر. فسورة طه هي سورة الذكر، وسيتبين لنا أن سورة الأنبياء هي سورة الانتفاع بالذكر، الانتفاع بالذكر. فتأمل، سورة طه سورة الذكر، نعم، وسورة الأنبياء الانتفاع، بيان من انتفع بالذكر ومن لم ينتفع. فانتفع بالذكر الأنبياء وأتباعهم، وأما مخالفهم فلم ينتفعوا بالذكر. فإذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأعظم الخيرات التي يسارع فيها هي توحيد الله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا. فكذلك هذا في هذه السورة، في سورة الأنبياء، يتبين أن أنبياء الله تبارك وتعالى يدعون ربهم سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة وهو التوحيد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا لنا خاشعين أي انتفعوا بالذكر فخشعوا. نعم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، فإذا هذا هو يعني من خلال يعني اسم السورة تبين لنا موضوع السورة. فهذا دينهم، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا دينهم وهو دين واحد، ولذا قال سبحانه في آخر السورة إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، قد انتفعوا بالذكر الذي هو موضوع سورة طه، وكذا أتباعهم. وأما غيرهم فلم ينتفعوا بالذكر، فقال سبحانه في أول هذه السورة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سبحان الله، وهذا مما يجعل يعني يجعل المرأة يوقن أن ترتيب السور في القرآن أيضا هو توقيفي وليس اجتهاديا. هذا التناسب العجيب بين السور يعني مما يدل على هذا. فهذا بالنسبة لاسم السورة. وأما بالنسبة لموضوع السورة فقد تبين مما ذكر، فهو الانتفاع بالذكر، وعلى رأسه الدعاء الذي هو العبادة والتوحيد. نعم، الانتفاع بالذكر، ويتبين هذا من عدة مواضع الآية الثانية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هؤلاء لم ينتفعوا بالذكر. نعم. وكذلك قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، على أحد القولين. وأيضا الآية 24: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. والآية 36: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني لم ينتفعوا. 42: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. 45: قل إنما أنذركم بالوحي. بالوحي هو الذكر، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. 48: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وذكرا للمتقي. 50: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. 73: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، انتفعوا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله أكبر. فاستفادوا وانتفعوا بالإيش؟ وانتفعوا بالذكر. الآية 90: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. نعم. وحفت الصورة أولها وآخرها بالتخويف بيوم القيامة. فمع أن موضوع الصورة هو الانتفاع بالذكر، لكنها افتتحت واختتمت بماذا؟ بالتخويف بيوم القيامة، لأن يوم القيامة وما فيه يعني أعظم زاجر عمن أعرض عن الذكر ولم ينتفع به. فمن أجل هذا يعني كأن أول الصورة وآخر الصورة تخويف لهم عن على أو بسبب إعراضهم عن الذكر وعدم انتفاعهم به. النقطة الثالثة: المناسبة بين الاسم والموضوع. طبعا هذا من أظهر ما يقول، فإن الأنبياء يعني هم منارات الانتفاع بالذكر وهم قدوة للناس في ذلك. فالسورة سورة الأنبياء وهم منارات الانتفاع بالذكر، فهم أول من انتفع بالذكر وهم قدوة وأسوة للناس في ذلك. النقطة الرابعة: فضل هذه السورة. الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بنو إسرائيل، يعني سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. هن من العتاق الأول، يعني من السور التي نزلت في أول الأمر لاشتمالها على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى أصول الدين وعلى المعاد والنبوة والرسالة، فهي سورة مكية. قال: وهن من تلادي. تأمل، تلادي، التلاد والتالد هو الماء الإيش؟ هو المال القديم. نعم، عندما يكون عندك مال قديم ومال جديد، فالمال القديم يسمى تالد والمال الجديد يسمى طارف. نعم، فابن مسعود يقول: وهن من تلادي، يعني من قديم مالي. نعم، من قديم مالي، فهذا هو المال وهذا هو الغنى. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على أحد التأويل. النقطة الخامسة: المناسبة بين السورتين. المناسبة بين السورتين، بين سورة طه وسورة الأنبياء، يظهر ذلك من مواضع أن طه هي سورة الذكر وسورة الأنبياء هي سورة الانتفاع بالذكر. وأيضا سورة الأنبياء تفصيل لقوله تعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه الآية فصلت في إيش؟ هذه الآية فصلت في سورة الأنبياء. وأيضا ختمت سورة طه بقوله تعالى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، فجاءت سورة الأنبياء لبيان ذلك وتفصيله من هم أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الذين حباهم الله عز وجل ووفقهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا في سورة طه التحذير من زهرة الحياة الدنيا، وهنا قال سبحانه وهم في غفلة، وهم في غفلة وذلك بسبب زهرة الحياة الدنيا. فهذه يعني مقدمة لهذه السورة. يقول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، اقترب افتعل من قرب، تقول قرب الحساب واقترب الحساب، وطبعا كلما زاد المبنى زاد الايش؟ زاد المعنى. اقترب، اقترب للناس أي أنه يقترب ويعني يكون سريعا في اقترابه. نعم، كما قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقترب للناس حسابهم، قدم الجار والمجرور من أجل يعني الوعظ والزجر. اقترب للناس حسابهم. نعم، والحساب يعني الشيخ السعد رحمه الله ذكر يعني أن في الحساب يعني قولين. القول الأول اقترب للناس حسابهم قولان، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، كما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم، فإذا اقترب للناس يعني يوم القيامة اقترب بالنسبة لهذه الأمة. قال والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، الموت، وأن من مات قامت قيامته، ولا منافاة بين القولين. فإن القول الأول في الأجل العام وهو يوم القيامة، والقول الثاني في الأجل الخاص وهو الإيش؟ وهو الموت. اقترب للناس حسابهم. طيب، إذا كان اقترب الحساب فما الواجب؟ الواجب أن يكون الإنسان في يقظة، وأن يكون متيقظا، متيقظا في عمله. وهم في غفلة معرضون، فهذا هو حالهم، وهم في غفلة. الغفلة يعني غفلة القلب وغفلة اللسان والأبدان. والغفلة يعني قد لا يلام الإنسان عليها، الإنسان غفل عن كذا، قد لا يلام عليها. ولذا قال سبحانه معرضون، أي أنهم غفلوا بسبب إعراضهم، فهم مذمومون على هذه الغفلة. إذن وهم في غفلة معرضون، معرضون هذا سبب الإيش؟ سبب الغفلة. ثم بين سبحانه يعني أعظم هذه الغفلة، أعظم هذه الغفلة، الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. المراد بالذكر يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى. ولذا قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فهذا بيان وجه، هذا بيان وجه غفلتهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من ذكر من ربهم محدث، محدث هنا بمعنى جديد، يعني كلما نزلت آية لا ينتفعون بها، كما قال سبحانه في المنافقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث بمعنى يعني جديد بالنسبة لما إيش؟ بالنسبة لما قبله. وللأسف الشوكاني عند هذه عند كلمة محدث خاض خوضا، يعني أو نقول خاض بعض الخوض الذي لا يوافق عليه. نعم، فأول ما ذكر قال من ربهم، قال من الابتداء الغاية، يعني أن القرآن من الله عز وجل، منه بدأ. قال وقد استدل أو استدل بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث، لأن الذكر هنا هو القرآن، وطبعا هذا دليل في غاية الضعف، لأن الله عز وجل ما وصف القرآن كله أنه محدث، وإنما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني عندما تنزل عليهم سورة جديدة أو آيات جديدة، فهذا استدلال في غاية الضعف. قال وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف، لأنه متجدد في النزول، فالمعنى محدث تنزيله. نعم، محدث ايش؟ تنزيله، فتنزيله محدث يعني جديد. قال وإنما النزاع في الكلام النفسي، فانظر كيف الشوكاني يعني خاض مثل هذا الخوض. نعم، الكلام النفسي هذه بدعة، هذه بدعة جاء بها من جاء، وإنما القرآن كلام الله عز وجل، سمع منه سبحانه بحرف وبصوت، وبلغه جبريل إلى رسول الله الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وهذه المسألة، أعني يعني قدم القرآن وحدوثه، قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية، وهي يعني فتنة خلق القرآن التي تناوب عليها هؤلاء الخلفاء الثلاثة حتى انتهت في عهد المتوكل، فتناوب عليها المأمون والمعتصم والواثق وفرج الله بالمتوكل. قال وجرى للإمام أحمد ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل، وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي، نعم، وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده، والقصة أشهر من أن تذكر، ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد في كتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام الذهبي. هذا كل كلام الشوكان. قال ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الجواب أو من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه. نعم، قال وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداء. شوف بقى اللي جاي، قال ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه. من الذي قال؟ شيخ الإسلام ينكر أن القرآن قديم، وإنما القديم هو أصل الكلام، فأصل الكلام هذه صفة قديمة لله تبارك وتعالى، وإنما يعني صفة الأفعال التي يعني حدثت عندما شاء الله عز وجل فهو آحاد الكلام، فالكلام يعني قديم بالنسبة لأصله وآحاده حادثة، عندما نقول حادثة يعني تكلم الله عز وجل بها عندما شاء. فما في أحد من أهل السنة قال إن أو جزم بقدمه. قال ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، نقول أهل السنة والجماعة أنكروا على اللفظية وعلى الوقفية وعلى الصدرية وعلى غيرهم. نعم، فمنهم الغلاة الذين يعني يعني كفروا بقولهم، ومنهم من هم دون ذلك. قال بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب. الحقيقة أن هذا كلام يعني غير محقق من الشوكاني رحمه الله، وقد درسنا المسألة بالنسبة للوقفية الذي يعني يعتقد أن القرآن من كلام الله وأن كلام الله من صفته، فما الذي يمنعه أن يقول غير مخلوق؟ نعم، فهو ما وقف إلا لشيء. حتى قال الإمام أحمد أن الوقفية هؤلاء شر من الخلقية. فهنا شوف الشوكاني يقول وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب. قال فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام. نقول لأنه لم يكن هناك داعي، لأنه لم يكن يعني هناك داعي لذلك، فمن أجل هذا لم يتكلموا. ما كان حد يتكلم في القدر حتى ظهرت القدرية، فلما أخبر بهم عبد الله بن عمر تكلم فيهم وأنكر عليهم غاية الإنكار. فالحقيقة أن هذا الكلام من الشوكاني يعني لا يؤخذ منه، وإنما أردت يعني أن أنبه أن أنبه عليه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. استمعوه وهم يلعبون، استمعوه وهم يلعبون، فهذا بالنسبة لجوارحهم. استمعوه وهم يلعبون يستهزئون بأبدانهم، نعم، فهذا بالنسبة لظاهرهم. طيب وبالنسبة لقلوبهم؟ لاهية قلوبهم. فإذا إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، نعم. وإنما طبعا لا يخفى عليكم أن التعبير بالفعل المضارع يدل على التجدد، استمعوه وهم يلعبون لاستمرارهم على هذا. ولما جاء بالنسبة للقلوب لاهية قلوبهم، لأن هذا وصف لازم لهم، لاهية قلوبهم، نعم، فهذا موقفهم من الذكر، لم ينتفعوا به. حتى نعرف أن يعني السورة سورة الانتفاع بالذكر. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فإذا الأول موقفهم من القرآن، الآن موقفهم من الإيش؟ من الرسول الذي جاء بالقرآن. وإنما طعنوا في الرسول من أجل أن يطعنوا في الإيش؟ في القرآن. وأسروا النجوى الذين ظلموا. الشوكاني ذكر في إعراب الذين ظلموا يعني أقوالا كثيرة بلغت الثمانية، فنأخذ منها يعني المناسب، لأن طبعا أسروا النجوى الذين ظلموا، لأنه ربما يقول قائل يعني كان الوجه أن يقال وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني وأسر الذين ظلموا النجوى، فلماذا يعني ظهر الفاعل أسروا؟ نعم، قالوا قال بعضهم أن هذا بدل، يعني أسروا النجوى وبعدين الذين ظلموا بدل من واو الجماعة لبيان أنهم ظلموا بفعلهم هذا، أسروا النجوى الذين ظلموا، فيكون الذين ظلموا بدل من واو الجماعة. نعم، وقيل هو في محل رفع على الذم. القول الثالث قالوا فاعل لفعل محذوف والتقدير وأسروا النجوى وقال الذين ظلموا، فيكون يعني يكون فاعل لفعل محذوف. القول الرابع قالوا في محل نصب بتقدير أعني، يعني أعني الذين ظلموا. القول الخامس قيل في محل خفض على أنه بدل من الناس، اقترب للناس وأسروا النجوى الذين ظلموا فيكون بدل من الناس، وهذا بعيد جدا. انظر كم الكلمات بين البدل والمبدل. السابع وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير، أي والذين ظلموا أسروا النجوى. نعم، هذا الإيش السابع. وأما بالنسبة للسادس فهو على اللغة المشهورة وهي لغة إيش؟ لغة أكلوني البراغيث، يعني فعل واحد يذكر له فاعلا، فعل واحد يذكر له فاعلا، أكلوني الواو والجماعة فاعل، والبراغيث أيضا إيش؟ أيضا فاعل. فكذلك هنا وأسروا النجوى الواو والجماعة فاعل، والذين ظلموا أيضا إيش؟ فاعل على هذه اللغة الإيش المشهورة، وهي لغة أكلوني البراغيث. وكذلك قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا وهو الجماعة فاعل، وكثير أيضا إيش فاعل، فهذا على هذه اللغة. طيب إذا كانت النجوى هي الحديث الذي يكون سرا، فما فائدة وأسر النجوى؟ قالوا يعني هذه مبالغة، هذه مبالغة. ومنهم من قال من أهل اللغة أن أسر يعني ضد، كما قال أبو عبيدة، قال أسر هنا من الأضداد، يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا كلامهم، ويحتمل أن يكون بمعنى جهروا بكلامهم. وأسر النجوى يعني جهروا بها، وأسر النجوى الذين ظلموا. طيب ماذا قالوا؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فأرادوا أن يردوا رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ لأنه بشر. طيب الآن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وكم تقدمه من الأنبياء ومن الأنبياء والمرسلين، وكلهم بشر، وهؤلاء الكفرة الذين يقولون هذا الكلام، طبعا هذه حجة الشيخ السعدي وهي حجة ما أقواها، قال هؤلاء الكفرة يعترفون بنبوة إبراهيم عليه السلام وهو من البشر. نعم، قل ما كنت بدعا من الإيش؟ من الرسل، سبحان الله. قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فردوا رسالته بأنه من الإيش؟ من البشر. ثم قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني هذا الذي جاء به سحر، فهل تأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فيعني ينكرون على أنفسهم أن يصدقوا أن هذا إيش؟ أن هذا نبي. نعم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وفي القراءة الأخرى، طبعا هذه قراءة الصحاب حفص والأصحاب، وقراءة الباقين قل ربي، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم هذا القول، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني يعلم قولكم ولا يخفى عليه خافية، وسيجازيكم عليه. نعم، وأيضا قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني ربي يعلم أن هذا القرآن يعني قد أنزله علي، ويعني لو كنت كاذبا يعني ما خلى بيني وبين الكذب على الناس، فهذا يعني أيضا أحد الأقوال في توجيه العلم ها هنا، قل ربي قال ربي، يعني فهو عالم بما تناجيتم به، فهو عالم بما تناجيتم به، أو على القول الثاني الذي ذكرناه. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، يعني علاوة على العلم هو يسمع وإيش، وطبعا العليم مناسب ليعلم، قال ربي يعلم وهو السميع العليم، فهو سبحانه يعلم ويسمع أقوالكم. نعم، بل قالوا أضغاث أحلى، بل هنا يعني تسمى بل الإضرابية، يعني أضرب سبحانه عن قولهم الأول إلى قولهم الثاني، بل قالوا أضغاث أحلى، فهو إضراب بالنسبة لله عز وجل وانتقال بالنسبة لهم، لأن بل تكون إضرابية وتكون إيش؟ انتقالية، فبالنسبة لله عز وجل إضرابية، بل قالوا، فأضرب سبحانه عن قولهم الأول أنه سحر إلى أضغاث أحلى، وهو يعتبر يعني وهي انتقالية بالنسبة لهم، لأنهم أولا قالوا سحر وبعدين انتقلوا إلى إيش؟ الذي بعده. بل قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام يعني أشياء تأتيه في أشياء تأتيه في المنام وهو إيش؟ وهو يقول بها. نعم يعني الذي الذي تأتي به أضغاث إيش؟ أضغاث أحلام، وهي الرؤى الكاذبة. نعم بل قالوا أضغاث أحلام. طيب بعدين انتقلوا أو أضربوا، بل افتراه، هذا يعني إيش؟ هذا يعني بل افتراه يعني أيضا إضراب عن قولهم أضغاث أحلام، يعني هذه إضرابية أيضا. بل افتراه، بل افتراه يعني اختلقه. وبعدين بل هو شاعر، فانظر ما يعني ماذا ذكروا في النبي صلى الله عليه وسلم، ساحر، أضغاث أحلام، افتراء، شاعر، بل هو شاعر. وهذا الاضطراب في أقوالهم يدل على ماذا؟ يدل على جهلهم، ويدل على أنهم إنما يريدوا أن يصدوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو مقصودهم، هذا مقصودهم من هذا الإيش؟ من هذا الاضطراب، مقصودهم من هذا الاضطراب يعني أنه أولا يدل على جهلهم لاضطرابهم، ثم هم يريدون بهذا أن يصدوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني فليأتنا بآية تدل على صدقه. طيب أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وتقدم في سورة طه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى حتى نعرف التناسب. قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال سبحانه ردا عليهم على قولهم فليأتنا بآية، قال سبحانه ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني القرى التي سبقوهم طلبوا آيات واقترحوا آيات، فجئناهم بالآيات فلم يؤمنوا فأهلكناهم. وكذلك هؤلاء، هؤلاء ليسوا مختلفين عنهم، فهؤلاء إذا جاءتهم الآيات التي طلبوها لن يؤمنوا بها فيهلكهم الله عز وجل. فالحقيقة أن عدم مجيء هذه الآيات من رحمة الله عز وجل بهم. قال سبحانه ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني من قرية طلبت آيات فلم يؤمنوا فأهلكناها. أفهم يؤمنوا؟ لأن الذي يريد الإيمان يكفيه القليل، الإنسان مفطور على الإيمان ومفطور على التوحيد، فالذي يريد الإيمان يكفيه القليل من الآيات، وأما المراوغ المعاند المستكبر فيطلب آيات على هواه ومزاجه، ثم إذا هي جاءت لا يؤمن. نعم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، فهذا رد على قولهم فليأتنا بإيش؟ بآية. وأما قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، فرد الله تبارك وتعالى عليه بقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فإذا رد الله تبارك وتعالى على أولا على قولهم المتأخر، ثم على قولهم الإيش؟ المتقدم، فهذا يعتبر من اللف والنشر غير الإيش؟ غير المرتب، يعني ما ذكروه أو آخرا رد الله تبارك وتعالى عليه أولا. قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا يعني البشر، ما أرسلنا ملائكة. وفي قوله تعالى إلا رجالا دليل على أنه ليس في النساء نبية. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه خلاصة الإيش؟ خلاصة الرسول، خلاصة الرسول البشري أنه يوحى إليه. ولذا قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر من اليهود والنصارى ومن أهل الكتاب، فإنهم وأنتم أيضا تعلمون أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا من الإيش؟ إلا من البشر. فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الذكر في هذا الباب، إن كنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. والجسد يعني يطلق على، كما ذكر أهل اللغة قالوا الجسد، يعني الجسد يطلق على ما يتغذى وما لا يتغذى. فالمراد ها هنا ما جعلهم الله جسدا لا يتغذى، فالنفي واقع على الإيش؟ على الصفة. نعم، النفي واقع على الصفة، وهي أنه إيش؟ أنهم يعني لا يتغذون، وهم الملائكة، لأنهم صمد، الملائكة صمد، يعني لا يحتاجون إلى الطعام والشراب. قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني وما كانوا خالدين، يعني لا يخلدون في هذه الدنيا ويطول مكثهم كمثلا حياة الملائكة. فهم بشر، فهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويموتون. ولذا سيذكر في هذه الصورة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم. ثم قال سبحانه: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، هذا تهديد لهؤلاء الكفار. ثم صدقناهم الوعد، هم بشر يوحي الله تبارك وتعالى إليهم ويبلغون أقوامهم، فإذا عتى أقوامهم أهلك الله تبارك وتعالى المعاندين والمسرفين ونجى رسله وأتباعهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. المسرفين لأنهم ها هنا أسرفوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما ليس فيه، وإنما أرادوا أن يردوا ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. هذه الغفلة، لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال النسائي، وذكر بإسناد عن أبي سعيد، والإسناد صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. وهذا ما أحسنه من تفسير. نعم، فإن الذي تعلق بالدنيا يكون في أشد الغفلة، وهم في غفلة في الدنيا. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. قال ابن كثير: وقال تعالى: أتى أمر الله، مثل اقترب للناس. قال تعالى: اقتربت الساعة. قال: وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر المعروف أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية، حيث يقول: الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن، الناس في غفلاتهم وراح المنية، راح المنية، فشبه المنية بالراحة التي تطحن، سبحان الله، فالموت يطحن، وراح المنية تطحن، الناس في غفلاتهم. فهذا مما يدل على الإيش؟ القول الثاني، أن حسابهم بمعنى الإيش؟ الموت. فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال: وروي في ترجمة عامر بن ربيعة، وروى في ترجمة عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرمه عامر وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يطلبها. فجاءه الرجل فقال، يعني هذا الرجل المكرم، قال: إن استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعاقبك من بعدك، يعني يريد أن يكافئه على هذه الشفاعة. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. الله أكبر. فانظر كيف كان الصحابة عندما كان ينزل القرآن ينتفعون به. أذهلتنا عن الدنيا يعني إيش؟ انتفعوا بالذكر، انتفعوا بالذكر. سورة أذهلتنا عن الدنيا، أذهلتنا عن الدنيا. سبحان الله، القرآن كله يعني فيه فيه الترغيب والترهيب، وفيه الوعظ، وفيه التحذير من هذه الدنيا. سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم. قال ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومع ومن شابههم. فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون. كما قال ابن عباس، قول ابن عباس يعود إلى إيش؟ إلى محدث جديد. قال: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب. فابن كثير جاء بهذا من أجل أحدث، من ذكر من ربهم محدث، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. قال: وقوله أسر النجوى الذين ظلموا، أي قائلين فيما بينهم خفية، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب، قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك ولا يخفى عليه خافية، هو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين، الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نعم. فإذا صار قال ربي يعلم القول، يعني فيه ثلاث توجيهات. التوجيه الأول هذا أنه سبحانه من علمه هو أنزل هذا القرآن، ولذلك قال الإمام أحمد: القرآن علم الله. والثاني أن الله تبارك وتعالى يعني يعلم ويسمع أقوالكم وما يدور بيني وبينكم. والثالث أنني لو كنت افتريته لانتقم مني في الحال. قال: وقوله هو السميع العليم، السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد. قال: وقوله بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه شعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه مفترا، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فهذه من جملة الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. الأمثال يعني يقولون أنت مثل الشاعر، مثل الساحر، مثل أضغاث أحلام، مثل المفتري، هذا معنى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وذكرنا أن هذا الاضطراب في أقوالهم إنما أرادوا به ماذا؟ أرادوا به دفع الحق. قال: وقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني ناقة صالح وآيات موسى وعيسى. وقد قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فأمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. سبحان الله، فهؤلاء يطلبون آيات من أجل أن يؤمنوا، وهم لا يؤمنون إلا بإذن الله عز وجل. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأدلى، حتى الآيات الحسية لما قالوا أرنا آية فأراه من شقاق القمر فلقتين وهو صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات المسموعة والآيات المرئية ولم ينتفعوا بهذا. ثم قال قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده وفيه يعني مجهول، قال حدثني من شهد عبادة بن الصامت، وذكر يعني إيش، وذكر حديثا طويلا غريبا لا يصح، ولذا قال ابن كثير وهذا الحديث غريب جدا. قال وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رد على هذا رد على من أنكر بعثة الرسل من البشر، نعم أي أن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقال تعالى حكاية عمن أو ذاكرا سبحانه، نحن نتجنب يعني كلمة حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا أبشر يهدوننا، ولذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة، إنما كانوا بشرا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. نعم نعم كما قال سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، نعم لأنهم ما يستطيعون أن يأخذوا عن الإيش عن الملك، ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي كان يعني يلقى منه شدة، وإنما أعانه الله تبارك وتعالى أن يأخذ عن الرسول الملكي. قال وقوله ما جعلناهم جسدا يعني بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا، كما توهمه المشركون في قولهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز، هذا من جملة ما يقترحونه، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، نعم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. قال وقوله ما كانوا خالدين يعني في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتوا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وخاصتهم يعني خلاصة حالهم أنهم يوحى إليهم تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكموا في خلقه مما يأمر به وينهى عنه. قال وقوله ثم صدقناهم الوعد أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين فأنجيناهم ومن نشاء يعني أتباعهم من المؤمنين وأهلكنا المسرفين المكذبين بما جاءت به الرسل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.